أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، وجعلك الله مباركا أينما كنت، موفقا أينما اتجهت، مسددا في أرائك وأقوالك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الكافر نجس العين حال الحياة وحال الممات؟ وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله هل الكافر نجس أو ليس بنجس، على قولين مشهورين، منهم من قال بنجاسته لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا فنص الله عز وجل على نجاستهم. وقال بعض العلماء إن الكافر ليس بنجس العين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربط ثمامة بن أثان الحنفي بسارية في المسجد وكان على الشرك والكفر، فلو كان نجسا لما أدخله إلى المسجد. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وكذلك من توضأ اغترف عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية وأكل طعام أهل الكتاب، ولو كانت عيانهم نجسة لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر القول أن القول بعدم نجاسته حيا أنه من القوة بمكان، قوة الأدلة الدالة على ذلك. وعلى هذا فإنه لا يحكم بنجاسته عينا، بحيث لو أن يده وقعت على شيء رطب على القول بنجاسته عينا حكم بتنجس ذلك، وأما على القول بطهارته فإنه لا يحكم بنجاسته على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المراد بالدم المسفوح؟ وهل الدم الذي يكون مختلطا باللحم من الدم المسفوح؟ وجزاكم الله كل خير.
الدم المسفوح هو الذي يخرج من البهيمة قبل انتهاء ذكاتها في حال حياتها قبل زهوق الروح، وبناء على ذلك يشمل صورتين: الصورة الأولى أن تجرح البهيمة وهي حية، فما خرج من جراحها فهو نجس، لو أن بعيرا جرح فتطاير دم جرحه على الثوب فهو نجس، لأن الله تعالى يقول: أو دما مسفوحا فإنه رجس، فنص على نجاسته. ثانيا، الدم المسفوح يكون أثناء الذكاء، فلو أنه ذبح شاة فخرج الدم أثناء الذبح فلا زالت حية، فالدم الذي يخرج أثناء الذبح دم مسفوح نجس، والذي يبقى على الرقبة بعد ذبحها هذا نجس أنه متصل بالمسفوح. فالذي يخرج أثناء حياة البهيمة سواء عند الزهوق قبل تمامه أو قبل الزهوق في حال حياته الطبيعية كله نجس، ويشمل الآدمي أيضا، فإن الآدمي إذا نزف دمه نجس لأنه دم مسفوح. والمراد بالدم المسفوح الخارج من غير ذكاء، يعني من غير مذكاء. وبناء على ذلك الآية دلت على نجاسته نصا بقول: دم مسفوحا فإنه رجس، واشترطت أن يكون مسفوحا والمسفوح الكثير، ومن هنا أجمع السلف على أن الدم القليل مغتفر، لأن الله قال: أو دما مسفوحا يعني كثيرا، ففرق بين الكثير والقليل، ومن هنا تسامحوا في قدر الدرهم بالنسبة للدم. وأما من قال بطهارة الدم لحديث الصحابي في الشعب حينما أصابه سهم فنزف، فإن هذا خارج عن موضع النزاع، لأن الدم الخارج من ضربات الرماح والسهام نزيف، وهذا معروف، لأن السهام كان لها نصل، والنصل تعرفونه مثلث الشكل، وفائدة هذا التثليث لأمرين: الأمر الأول أنه إذا رمي به تحدد ولا ينحرف، والثاني أنه إذا طعن به أحد وأصاب أحد وأراد إخراجه قطع عروقه، لأنه يخرج بأكثر مما يدخل به، فدخوله بالمحدد وخروجه بالعرض، وحينئذ يقطع العروق ولا يخرج سهم إلا بنزيف، وخاصة أنه أثناء الصلاة أثناء الحادثة، فلا يصلح الاستدلال بمثل هذا الدليل واعتراض به على جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم. أن نجاسة الدم قول الجماهير حتى الظاهرية رحمة الله عليهم، الإمام ابن حزم أشار إلى هذا وأشار إلى الآية التي نصت على نجاسة الدم. والمشكلة مسائل كانت واضحة عند العلماء وإمة أهل العلم، لكن التلبيس ما في دليل على نجاسة الدم، ما في دليل على كذا، ما في دليل، فأصبح طهارة الدم هي الشائعة ونجاسته هي الغريبة. وهذا كله من عدم تحرير كلام العلماء رحمهم الله والرجوع إلى الأمهات وتفصيل أهل العلم. أما حديث عمر أنه طعن، طعنه أبو لؤلؤ عليه لعنة الله، فطعنه أكثر من 3 طعنات، ومعروف حاله أنه حال نزيف، فنحن لا نتكلم عن النزيف لأن النزيف خارج عن موضع النزاع. ينبغي على طالب العلم إذا استدل بدليل تستدل بدليل واضح بين. الآية نصت على أن الدم المسفوح نجس، وكل ما سفح وخرج بغير ذكاة شرعية قبل حصول الزهوق فإنه محكوم بنجاسته من الآدمي وغيره على حد سواء على ظاهر الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يتوسع بعض الجيران في طلب بعض الأشياء من جيرانهم كطلب الأطعمة أو الأواني أو غير ذلك من غير ضرورة، فهل هذا يدخل في المسألة المذمومة وجزاكم الله كل خير؟
سؤال الناس لا شك أنه بلاء، ولذلك قال إبراهيم بن أدهم وكان من الصالحين الأخيار رحمه الله، كان في سفينة وهاج البحر وتلاطمت الأمواج حتى كادوا يهلكوا، فلما نجوا قالوا: يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة؟ فقال رحمه الله: إنما الشدة الحاجة إلى الناس، الشدة الحقيقية هي أن تحتاج إلى الناس، ولذلك من صان وجهه عن الناس صان الله كرامته وحفظ له مكانته. الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأفضل للمسلم والمنبغي للمسلم دائما أن يتحرى العفة عن الناس والاستغناء بالله جل جلاله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه أن من استغنى بربه أغناه، وأن من استكفى بالله كفاه، وأن من افتقر إلى الله أغناه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى المعاملة مع الله عز وجل، وأن لا يجعل حاجته إلى الناس، خاصة في الكمالات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بالرجل حتى لا تترك في وجهه مزعة لحم. وهذا يدل على خطر سؤال الناس وإنزال الحاجة بالناس، ومن نزلت به فاقة وحاجة فأنزلها بالناس جعل الله فقره بين عينيه، وما زال يسترسل من بلاء إلى بلاء ومن فاقة إلى ما هو أعظم منها. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أوشك أن يتأذن الله له، يوشك أن يتأذن الله له بفرج عاجل. فالمؤمن دائما يحسن الظن بالله عز وجل ولا يتوسع. وإما إذا ابتلي الإنسان بجيران يسألونه هذه الأشياء وهي في الكمالات، ما له إلا يصبر، أحمد الله عز وجل، باب من الأجر سخره الله له ما دام يحفظون له متاعه ولا يضيعونه فيعطيهم إياه. فإذا حصلت عنده ضرورة أو حاجة وأنه هو أحوج وأحق فهذا يستثنى، أما الأصل فإنه مهما كان يصبر عليهم ويبعث إليهم ما يحتاجون، لأن الله ذم منع الماعون، خاص الجار له حق. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشات. وهذا يدل على فضل الإحسان إلى الجيران، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من شرع في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا يفعل وجزاكم الله كل خير؟
إذا شرع في صلاة العصر فإنه في هذه الحالة لا يمكنه أن ينتقل إلى الظهر، لأنه لا ينتقل من فريضة إلى فريضة بعد الشروع في إحدى الفريضتين. السبب في هذا أنه لا تصح صلاة العصر حتى تنويها عصرا مع تكبيرة الإحرام، فإن تأخرت النية إلى ما بعد تكبيرة الإحرام لم تنعقد عصرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فامتنع أن ينتقل إلى الظهر، وحينئذ يتمها نافلة. وقال بعض المتأخرين وبعض الفقهاء: بطلت فريضة، لأنه صلاها فريضة، وبطلت نافلة ولا تنعقد له لا فريضة ولا نافلة، وهذا ضعيف. فالصحيح أنها يتمها نافلة، لأنه يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى. فإذا تعذرت عليه فريضة عصرا وتذكر أنه لم يصلي الظهر، فحينئذ يتمها نافلة ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر، وله أن يسلم منها حتى يصيب الأجر فيما مضى، ثم يكبر وراء الإمام بنية الظهر والإمام يصلي العصر، لأنه يجوز اختلاف النيتين إذا اتحدت صورة الصلاتين، فالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر جائز، لأن صورة الصلاتين واحدة، وحينئذ لا بأس عليه ولا حرج، لأنه يدرك فضيلة الجماعة ويدرك أيضا إبراء ذمته بفعل ما أوجب الله عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أطلب من البائع أن يزيد في الوزن وجزاكم الله كل خير؟
هو الأصل أن الميزان يرجح كفة المشتري قليلا، زن وأرجح، يعني يجعل رجحانا قليلا في كفة المشتري، هذا الأصل الذي ينبغي أن يتحرى فيه، لأنه لا يتحقق من وفاء الحق إلا بهذه الزيادة، ولذلك يزيد. فإذا زادك وأعطاك، يعني زاد الميزان ونزلت الكفة التي لك، ماذا تريد بعد هذا؟ تريد يملأ الميزان؟ ظلمته، يعني تصبح من سؤال الناس، أعطاك حقك. فحينئذ إذا طلبت الزيادة فتعتبر سؤال، يعني مثل الذي يستجدي الناس، وهذا لا يليق. إذا أعطاك حقك حمدت الله عز وجل، وحينئذ إذا أردت زيادة تدفع حقها، يعني هذه حقوق الناس، ما لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خاصة إذا أحرجه. بعضهم يأتي للبائع يقول له: أنت بخيل ما تزيد، ما شاء الله ما جاء الكرم إلا في الميزان، يعني يضرب الناس. وبعض الأحيان يكون هذا البائع، وبالمناسبة البائع أمين ووكيل، ما يستطيع أن يخون أمانته، وليس باللائق والمسلم أن يدعو إلى خيانة الأمانة. فعليك أن تتق الله، إذا زاد ميزانك فاحمد الله عز وجل واقنع بما أعطاك الله، فإن الله يبارك لك فيما جاءك، وليس بملزم أن يزيد. إذا ما أراد أن يزيد هذا شأنه، وقد يكون من الحزم ألا يزيد، لأنه يخاف أن يفتح هذا الباب وقد يضر بماله ويضر بالأمانة التي عنده، فليس بواجب عليه أن يزيد. وإن شاء الله غدا سيكون الدرس في موضعه. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.